بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثني سويد بن سعيد، هو الحدثاني، قال حدثني حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني عن موسى بن عقبة وهو ابن أبي عياش الأسدي المدني صاحب السيرة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان الأموي المدني عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم المدني ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة ولا إمرة المدينة مرارا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك قد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق بما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. وهذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري. قوله: قال رجل: لأتصدقن، اللام واقعة في جواب القسم، أي والله لأتصدقن الليلة. وكأنه اختار الليلة دون النهار طلبا للستر، فذلك أدعى لقبول صدقته. وهذا يدل على عزم مصمم في فعل الخير، على نية صالحة. قوله: بصدقة، أي خالصة. فخرج بصدقته، أي أنه تكلف الخروج حتى يلتمس المحتاج، أي أنه اجتهد كونه خرج وبحث. وهكذا ينبغي للشخص أن يتحرى في صدقته المحتاج الذي يستعين بها على الطاعة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ولا يعلم أنها زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. أي هذا مما يثير العجب، زانية قل من، أو أنها لا تستحق الصدقة لما شهرت به. وهذا يدل على أنهم كانوا يرون الصدقة على الصالح المحتاج، وهذا هو الأصل. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، تعجبا من هذا الصنيع. فبلغ المتصدق ذلك فقال: اللهم لك الحمد على زانية، أي وما أراد ذلك. ثم عزم أن يستبدلها بأخرى، وفيه تكرار الصدقة، سيما إذا غلب على الظن أنها وقعت في غير مستحق أو على يد غير مستحق، أي أنه ما أراد ذلك، اللهم لك الحمد، لكن قدر الله أن وقعت في يد زانية، ولذلك أراد أن يستبدلها بغيرها. ثم قال لأتصدقن بصدقة أي أخرى خالصة، فخرج بصدقته أي تحرى حتى لا يقع يعني كما وقع في المرة الأولى، تحرى أكثر، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال اللهم لك الحمد على غني، أي وما أراد الغني وإنما أراد المحتاج الصالح، ثم قال لأتصدقن بصدقة أي في جوف الليل، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق يأخذ أموال الناس ويؤذيهم، فيرون أن الصدقة لا يستحقها، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، أي فوقعت صدقته على هذه الأصناف والأوصاف وما قصد ذلك، فأتي قيل أتي في منامه، وجاءت رواية عند الطبراني في مسند الشاميين فساءه ذلك فأتي في منامه، فقيل له أما صدقتك قد قبلت، وهذه بشارة أي فلا تحزن ولا تأسف، لأنه قصد بذلك وجه الله، مما يدل على أنه أراد بذلك وجه الله أنه تحرى الليل الوقت، أنه في وقت الظلام، ثم خرج يتحرى من يراه محتاجا، ولكن قدر الله أن وقعت على من كان موصوفا بهذه الأوصاف، وهذا شيء أراده الله لبيان التشريع. أما صدقتك وقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، إذ أن الحامل لمن هذا وصف غالبا الحاجة، فلعلها تستعف بهذه الصدقة عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق بما أعطاه الله، يقول فلان تصدق علي وقصدني في ليلة، أنا من باب أولى أن أتصدق، فأنا واجد وأنا ثري وأنا غني، فلعل ذلك يكون موعظة له فيتصدق، وربما يلتمس الوقت الذي أدعى لقبول صدقتك الليل، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته، وغالبا أن السارق ما يسرق إلا لحاجة في الغالب، فلعله يستعف عن السرقة ويقول الحمد لله أغناني الله من باب حلال فلا داعي لطرق باب الحرام. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى وإن كان مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا يدل على كرم الله كونه لا يضيع عمل عامل، بل إذا تصدق الإنسان من كسب طيب نماها له ورباها حتى تصير كالجبل كما جاء في حديث أبي هريرة. وفيه أن الإنسان إذا عمل عملا غلب على ظنه أنه لم يقع في موقعه أنه يعيد، أقصد في مثل الصدقة، وهذا ليس على إطلاقه، وإلا العبادة إذا أداها الإنسان ثم تشكك أقبلت أو لا أنه لا يعيدها، لا يلتفت إلى الشك الذي داخله بعد فراغه من العبادة كالصلاة مثلا أو كالطواف، فلا يفتح على نفسه باب الشكوك، لكن الصدقة مرغب فيها، كون الإنسان يتصدق بالنافلة وإن أكثر فذلك محثوثا عليه، فهنا لا بأس بالتكرار كونه يعيد إن كان في سعة. قال القرطبي رحمه الله قول المتصدق اللهم لك الحمد على زانية فيه إشعار بألم قلبه إذ ظن أن صدقته لم توافق محلها وأن ذلك لم ينفعه، ولذلك كرر الصدقة، فلما علم الله سبحانه وتعالى صحة نيته تقبلها منه وأعلمه بفوائد صدقاته، ويستفاد منه صحة الصدقة، وإن لم توافق محلا مرضيا إذا حسنت نية المتصدق، فأما لو علم المتصدق أن المتصدق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله لحرم عليه ذلك، فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. انت انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا ذكر أهل العلم أن الإنسان لا يخرج زكاته الواجبة إلى من يستعين بها على حرام، هذا لا يجوز بالإجماع، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وهذا الحديث يدل على كرم الله سبحانه وتعالى وأنه يثيب عباده إذا حسنت النيات وكانت العبادة على الوجه الشرعي. وهذا الحديث يعتبر موعظة للعبد في الصدقة، وأن الإنسان يستكثر من الصدقات، وإن اجتهد وقعت في غير محلها أجر. لك ما نويت يزيد لك ما أخذت يا معنى أو بهذا المعنى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.